بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل إخواني الكرام الكلام والتعليق على المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 77 و300 ألف من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمة الله تعالى عليه: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. أي أن الإنسان في طريقه لطلب العلم عليه بالتأصيل إخوان الكرام، فإن العلم مثل البناء، كلما كان أساس هذا البناء قويا متينا كلما تمكن الإنسان من الزيادة عليه وتحمل هذا الأساس الأمور التي ستزيدها عليه. إخوان الأفاضل، من الطرق الطيبة في التأصيل العلمي أنك تقبل إلى المتن في أنك تقبل إلى متن في علم من العلوم، وينبغي أن تراعى في هذا المتن وينبغي أن تراعي في هذا المتن أن يكون معروفا مشهورا مخدوما، فتقرأ في هذا المتن قراءة طيبة متأنية فاحصة بفهم واستيعاب. فإذا قرأت في هذا المتن قراءة طيبة وقراءة جيدة، وطريقة القراءة في هذا المتن إخوان الكرام، لنضرب على ذلك مثال، نفترض بأنك توجد أو تسكن في منطقة لا يوجد فيها من يدرسك هذا الكتاب، فتأتي إلى شرح لبعض أهل العلم، وحبذا أن يكون الشرح صوتيا، فتضع لنفسك جدولا دقيقا تتقيد به، جدولا دقيقا تتقيد به، في كل يوم تستمع إلى نصف وجه من شرح هذا الكتاب. فلو افترضنا أن كتابا قد شرح أخوان الكرام في 10 أشرطة، فإنك تستمع إلى نصف وجه يوميا، يعني خلال 10 أيام ستتمكن من إنهاء الكتاب. خذ على ذلك شهرا، لا نقول 20 يوم إخوان الكرام إذا كانت هناك 10 أشرطة، وإنما خذ 30 يوم، ولكن نريدك أن تضبط هذا المتن ضبطا طيبا قويا. طيب، الآن انتهينا من هذا الضبط ودونت الفوائد وكتبت مثل هذه الفوائد، أنتقل إلى متن أعلى من هذا المتن وبنفس الطريقة السابقة، لكن طريقة التدوين الآن ستختلف. كيف ستختلف إخوان الكرام؟ في المتن الأول الذي مر عليك ودرسته قبل أن تبدأ في المتن الثاني، مر معك تعريف الصحابة، ومر معك تعريف الآل، ومر معك تعريف التابعي، فلما تدونها مرة أخرى إذا مرت عليك في المتن الثاني وفي الشرح الثاني؟ مع إخوان الأفاضل، الآن ستكتب الزيادات على الشرح الأول، ثم بعد ذلك تأخذ متنا ثالثا. وتخيل بأنك لو مريت على كل علم وقرأت فيه 3 متون، ما هو حجم العلم الذي ستظفر به خلال 2 سنتين من الزمان؟ ولكن كما قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: انهض بعزم قوي لا انثناء له. الأمر نظريا قد يكون سهل وميسر على كثير من الناس، ولكن عند التطبيق إخوان الكرام يجد الإنسان بأن الأمر عسير وصعب، لأن النفس حقيقة إخواني قد ألفت وتعودت على الدعة والراحة. نذكر الآن على ذلك مثال إخواني، وطبعا في بعض المتون وفي بعض الكتب ما يشترط تكون 3 متون، ممكن يكون متنين. لنضرب الآن على ذلك مثال. الآن طالب يريد يدرس علم المصطلح، فأخذ إخوان الكرام البيقونية واستمع للشرح من شروح هذه البيقونية وهذه المنظومة ودون الفوائد، ثم بعد ذلك إخوان الكرام قال: سأمر على اختصار علوم الحديث ابن كثير، ويدون الفوائد الزائدة على شرح البيقونية، ثم بعد ذلك شرح نخبة الفكر، ويدون إخوان الكرام الفوائد الزائدة على الشرحين السابقين، وبذلك سيظفر إخوان الكرام بفوائد عظيمة جدا في المتون العقدية. بدأ إخوان الكرام نفترض بالعقيدة الوسطية ودون الفوائد، ثم الشرح الحموية ودون الفوائد، ثم الطحاوية ودون الفوائد الزائدة. وتخيل رعاك الله أن كل هذه الفوائد أين ستكون؟ ستكون هنا، ستكون في صدرك، فلذلك هذا خير عظيم جدا. طيب، الآن نريد نقيم العملية، نريد الآن نصل إلى تقييم هذه المرحلة. هل تمكنت من ضبط هذه المتون؟ هات المتن مجردا، المتن الأول أو المتر الثاني مجرد الأخ الكريم دون وجود أي شرح. أذكر عندما تمر عليك أي جملة من جمل هذا المتن أهم النقاط المتعلقة بهذه الجملة. مثال: إذا مر عليك متن متون العقيدة قال فيه المؤلف: والإيمان له أركان، وهو قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الآن عندك هذا المتن، الآن تعال ودور رؤوس الأقلام فقط التي ضبطتها وتتعلق بهذا المتن. المسألة الأولى: تعريف الإيمان في اللغة. الثانية: تعريف الإيمان في الاصطلاح. الثالثة: أركان الإيمان. الرابعة: الدليل على أركان الإيمان من القرآن. الخامسة: الدليل على أركان الإيمان من السنة. عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان: يزيد بالطاعة، الدليل على ذلك، ينقص بالمعصية، الدليل على ذلك. من خالف أهل السنة في مثل هذه المسائل على شكل رؤوس أقلام، وبذلك ستظفر بخير وعلم عظيم جدا. فانظروا إخوان الكرام إلى تيسر مسائل ووسائل طلب العلم في أيامنا، ولكن كما قال ذاك: إنما البكاء على خساسة الهمام. فلذلك العناية بالتأصيل هذا أمر عظيم جدا. وقدم النص والآراء فاتهمي. إخواني الكرام، ما يقبل الإنسان في طريقة في طلب العلم على كتب الفلاسفة والمناطق وكتب كذا وكذا والكتب الفكرية والكتب التي تبتعد عن قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه طريقة خطأ في طلب العلم، وإنما تعتمد أخي الكريم على الكتب التي تعتمد على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. يعني الإنسان إخواني الكرام لو ما كان تخصصه في العلم الشرعي يقدم ويقرأ في علوم الدين، فإن بعض الناس إخواني الأفاضل قد يخطئ في طريقة الصلاة، طريقة الصيام، طريقة الزكاة، فلا عذر عندك رعاك الله عز وجل. وكم رأينا إخوان الكرام بعض الناس ممن ابتلي بوظيفة دنيوية ولكنه حرص على طلب العلم والقراءة في كتب العلم، فظفر بعلم وخير عظيم جدا، والبركة والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. قال: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. يعني لو كان عند الإنسان نقص وخلل، ما الذي يجبر هذا النقص وهذا الخلل؟ الذي يجبره هو الدين والتقيد بدين الله سبحانه وتعالى. قد يوجد إخوان الكرام من الرجال من هو فقير معدم ما عنده شيء، بماذا يرتفع هذا الرجل؟ بإقباله على العلم الشرعي. قد يوجد من الرجال من هو مريض، بماذا يرتفع هذا الرجل؟ بإقباله على العلم الشرعي. قد يوجد من الرجال من هو إخوان الكرام عنده كذا وكذا، بماذا يرتفع؟ يرتفع بالعلم الشرعي. قيل في ترجمة عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه، هذا التابعي الذي يقول: أدركت 200 من الصحابة الكرام. انظروا إلى غزارة علم هذا الرجل، حتى قال بعضهم: كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم حسبنا أنه مؤيد. يعني كأن هناك يعني تأييد لهذا الرجل من روعة المنطق الذي يتكلم به عليه رحمة الله تعالى. قيل في ترجمته: كان أسودا أعورا أفطسا أشل أعرج، ثم عمي في آخر عمره رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل كان ينادى في المناسك بحضرة الخليفة: لا يفتي في الناس إلا عطاء. فلذلك الأمر واضح كما ذكره المؤلف أن كل خلل يكون عند الإنسان الدين يجبره إن شاء الله تعالى. حتى أخوان الكرام في مسائل الأخلاق، رجل نفترض بأنه شحيح وأقبل على تعلم العلم والتأمل والتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان كريما جوادا معطاء، تجد هذا النقص بماذا يجبر؟ بتعلم العلم، فيصبح الإنسان ماذا؟ كريما سخيا. بعض الناس قبل التدين كان شديد الغضب، وبعد أن تدين عرف ليس شديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فأصبح حليما يصفح ويعفو عن الناس. والكسر في الدين صعب غير ملتئم. يعني إخواني الكرام لو أن الإنسان في دينه ضعف ونقص وخلل، ما الذي سيجبر هذا الضعف وما الذي سيجبر هذا الخلل إخواني الكرام؟ فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. كان السلف يوصي بعضهم بعضا عليكم بالعتيق، عليكم بالأمور المبنية على الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، يعني بعض الناس وخاصة في هذه الأزمنة آراء وأفكار وتوجهات وتيارات وأحزاب وجماعات، عليك رعاك الله عز وجل بالوحيين، نصوص الكتاب ونصوص السنة. هذا بالنسبة للمسائل الشرعية والدينية. حتى في الكتب عليك بالعتيق، يعني الكتب التي تعتني بالوحيين بالكتاب والسنة، وحتى في الزملاء والأصدقاء عليك بالعتيق. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس يزامل كل من هب ودب ودرج، وهذا أخوان الكرام ينبغي أن ينتبه لفساد بعض الناس أخوان الكرام في هذه الأزمان. وأما الزميل الذي تعرفه وخبرته وعشت معه وهو حريص على دينك وهو حريص على نفعك، هذا الذي ينبغي أن يصاحب إخوان الكرام. وأما أن يصاحب الإنسان العصاة والفساق ويكون هؤلاء خلطته وأصحابه دائما وأبدا، هذا منافي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن الإنسان إخواني كلما خالط أهل الطاعات تأثر به، وكلما خالط إخوان الكرام الأشخاص الذين ما يلقون بالا أو وزنا لدين الله عز وجل كلما أيضا تأثر بهم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ما العلم إلا كتاب الله وأثر يجل بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. يعني المؤلف يتكلم بأن العلم إخوان الكرام هو قال الله قال رسوله، هذا هو العلم الشرعي. أما علم شرعي يقوم على آراء وأهواء وفلسفات وأمور جدلية وأمور إخوان الكرام عقيمة وأمور لا تجدي نفعا، فهذا قد يكون حسرة على الإنسان. الذهبي لما ترجم لبعضهم في السير قال: وكان بحرا لا تكدره الدلاء من العلم الذي لا ينفع. هذا علم إخوان الكرام، يعني كان بحر قد ما يغرف منه الناس يغرفون منه، لكنه كله في العلم الضار والعياذ بالله. فبعض الناس قد يكون علمه حسرة ووبالا عليه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك إخوان الكرام كل من تجد يعتني بضبط نصوص الكتاب والسنة تجد أقوالا منضبطة متزنة، وأما الذي يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا تجده ينطق بالأقوال التي تضحك الثكلى المفجوعة بولدها الوحيد، نسأل الله العفو والعافية. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ما الدليل على هذا؟ تفضل. لا لا، المؤلف يتكلم عن اللعن، بارك الله فيك، اقرأه جيدا. بس دقيق اخواني، الفهم اخواني في العلم امر ضروري، فلا بد من ان يفهم ثم بعد ذلك يتمكن من الاجابه. ذكرني بالاسم، الله، عبد الرحمن عبد الله، تفضل اخوك عبد الرحمن. موجود؟ وين؟ طيب تفضل شيخ. ويلعنهم اللاعن، في آيات من سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. يعني إخواني نفترض بأن واحد طالب علم يشوف الناس في جهل عظيم وهو قد ترأسه، يقول: يا أخي ما بعلم الناس غدا سينتزعون مني كل شيء، غدا يصبحون أفضل مني وأنا أكون خارج الحسبة وخارج المعادلة. خاب وخسر والله من كان هذا حاله والعياذ بالله. كيف إنسان يرضى على نفسه أن يكون بهذه الطريقة؟ علم الناس ولو مرت الأيام والليالي وأصبحوا أعلم منك، فإن هذا باب من الأجر ما يعلم به إلا الله قد فتح عليك. يعني إخواني البخاري ألف كتابه الصحيح وكتب الله لهذا الكتاب القبول وسارت بذكره الركبة في كل مكان، في كل مدينة تجد هذا الكتاب. طيب سبب تأليف الكتاب، البخاري ذهب عند إسحاق بن راهوية. إسحاق بن راهوية يقول للطلاب: لو أحد من الطلاب تصدى وجمع الأحاديث الصحيحة وقعت هذه الكلمة في قلب البخاري وألف الصحيح، إسحاق له أجر بإذن الله. نرجو الله عز وجل أن يكون له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الحافظ الذهبي كان يقرأ على شيخه القراءات، والحافظ الذهبي من كبار القراء إخوان الكرام، وعنده كتاب مشهور في القراء، ما اسم كتابه أحمد؟ لا لا لا، الذهبي هذا المعاصر، ذاك الذهبي القديم أقصد الشيخ، الذهبي المعاصر يعني قتل عليه رحمة الله تعالى، قتلته جماعة التكفير المعاصرة السبعينات. معرفة القراء الكبار، هذا كتاب الحافظ الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء، قال: كنت أقرأ على أحد المشايخ فلما رأى خط الذهبي في الكتابة قال: إن هذا الخط يشبه خط المحدثين، فعليك بالإقبال على الحديث. فأقبل على الحديث حتى برع فيه رحمة الله تعالى عليه. فلذلك إذا احتاج الناس إلى نشر العلم انشر العلم ولا تكتمه، تزيد بركة بإذن الله عز وجل. وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق فيه وينقص إن كفا به شددت. فكلما زدت من الإنفاق في العلم كلما ازدادت البركة إن شاء الله. ثم قال المؤلف: وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان، ماذا بكتمان، بل صون فلا تلوم. وإنما الكتم منع العلم، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهن. يعني إخوان الكرام، كتم العلم عن طالب العلم، أما كتم العلم عن المجادل وعن أصحاب السفه والقلوب الضعيفة هذا أمر محمود. يأتيك رجل ويقول: يا شيخ، طلقت زوجتي وكنت في لحظة غضب فأريدك أن تفتيني. هنا نقول: اكتم العلم عنه وقل له ارجع إلى المحكمة ولا تجيب رعاك الله عز وجل. إنك لابد تسمع الطرف الثاني، ما الذي قال للزوجة، وهل فعلا كان في لحظة غضب؟ فيأتيك بعض العوام يقول لك: يا شيخ لا تفتيني، بس عطني رأيك في المسألة، احذر رعاك الله عز وجل. فإن بعض العوام عندهم من المكر في طريقة عرض السؤال شيء عظيم. لذلك ابن القيم ماذا يقول في إعلام الموقعين؟ بل ينبغي له، أي للمفتي، أن يكون بصيرا بمكر الناس وفعلهم وأحوالهم، ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم، بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم. فإن بعض الناس قد يسأل بعض الأسئلة لمآرب خبيثة موجودة عنده، نسأل الله العفو والعافية. يعني يأتيك بعض الناس يقول لك: هذا موقف وقع أمامي، جاء رجل الشيخ العثيمين قال: يا رسول الله، قال يا شيخ، ما هي الدولة الإسلامية؟ قال: تظهر شرائع الله. قال: والتي لا تظهر. والشيخ كان كما قيل في ترجمة ابن تيمية: كأنما عيناه لسانان ناطقان، كان ذكيا فطنا رحمة الله تعالى عليه. فقال له: من أي بلد أنت؟ قال: من بلدي كذا. قال: عرفت مقصودك، تريد أن أقول بأن بلادك ليس بلد إسلامي، هذا لن تناله إلا إذا بلغت الثريا. فانقطع الرجل. فلذلك الإنسان يكون ماذا؟ فطنا نبيها. فأمثال هؤلاء ينبغي أن ينتبه معهم، لأن بعضهم والله يتلاعب تلاعبا عظيما، يتلاعب تلاعبا عظيما. وكم يأتيك بعض الناس إخواني ويشتكون من أحوال وأمور، فإذا سمعت الطرف الآخر تبين لك بأن الواقع تكاد تكون مختلفة تماما. خاصة الإخوان عندما تأتيك بعض الأخوات: وزوجي ويفعل ويفعل ويفعل، تسمع من الزوج لا تدري أيهما الكاذب، هذا يقول كلام شرق وذاك يقول كلام في الغرب. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له إخوان الأفاضل، ويكون الإنسان نبيها فطنا بصيرا. ولو الإخوان الكرام أن المقام قد ما يكون مناسب لذكر نماذج بمكر السائرين، لذكرت لكم بعض النماذج الذي يتعجب منها الإنسان، كيف أن بعض الناس يعبثون بدين الله ويفسر الدين على حسب رأيه وهواه، ويريد إخوان الكرام أن يتبع الشهوات من خلال دين الله سبحانه وتعالى. طيب، وبعض النماذج إخواني ما يحسن ذكرها، قد تفهم خطأ. لذلك ابن هبير الوزير كان يوصي من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول له ماذا؟ اجتهد في أن تستر عيوب عصاة أهل السنة، فإن في نشرها ثلمة في الإسلام. يعني الناس مثلا لو عرفت بأن هذا يفعل كذا وذاك يفعل كذا وذاك يفعل كذا، قد بعض الناس من أصحاب القلوب الضعيفة يأخذ انطباعا غير جيد عن بعض الأشخاص، فمثل هذه الأمور ينبغي أن تكتم وما تذكر إلا في مجالس خاصة. قال: وأتبع العلم بالأعمال، وادعو إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم، واسلك سواء الصراط المستقيم، ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم. الإنسان عليه أن يكون داعيا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وكل من دعا إلى الله عز وجل فإنه في الغالب سيؤذى ويحارب. قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي. لكن إخواني الكرام، حقيقة كل أذى تعرضنا له في الدعوة إلى الله لو قارنا بما تعرض له سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، هل قيل عن أحدنا بأنه كاهن ومجنون وساحر وشاعر ودجال؟ هل قيل عن أحدنا مثل هذا الكلام؟ هل بلغ أحدنا أن يصلي إخوان الكرام ويأتي الناس ويضعون أمعاء وسل الجزور والإبل والنوق على رأسه في واحد تعرض إلى هذا الأذى؟ لا يوجد إخوان الكرام. هل تعرض أحدنا إخوان الكرام إلى الأذى الجسدي العظيم؟ هؤلاء الصحابة الكرام أوذوا وعذبوا، وبعضهم قتل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فما واجبنا؟ الصبر، وأن النصر مع الصبر. والله عز وجل يقول: وجعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأما أن يكون الإنسان عجولا، وأما أن يكون الإنسان غير صابر، وأما أن يكون الإنسان إخوان الكرام يظن بأن طريق الدعوة إلى الله مفروش بالورود إخوان الكرام، هذا أمر ينبغي عليك أن تراجع نفسك. فإذا جاءك أي أذى من أي أحد قل الحمد لله، وفوض أمرك إلى الله، وافزع والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واحتسب الأجر في هداية الناس ودعوة الناس. ولا تقل بأن يعني 10 سنوات التزم واحد أو تاب واحد أو تاب اثنين، فليست العبرة بالأعداد إخوان الكرام، وإنما العبرة بقبول العمل عند الله عز وجل. وإن كان إخوان الكرام الإنسان الذي يجري الله عز وجل على يديه خيرا عظيما، هذا فضل كبير. أنا أعرف إخوان الكرام رجل ولعل بعضكم يعرفه، كان قسيسا نصرانيا، أسلم وهو موجود حي إخوان الكرام، وأسلم على يديه 5000 رجل موجود في بلاد الإخوان الأفاضل. فلذلك هذا أمر يفرح ويغبط هذا الرجل على مثل هذا الأمر العظيم. فلذلك إخواني، يسعى الإنسان في هداية ودعوة الناس، ولكن لا تجعل العدد هو هدفك. جاء العدد الكبير ورزقك الله القبول والخير، الحمد لله رب العالمين. أما سبحان الله، الناس أعرضت عنك، استمر في الدعوة إلى الله إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. واسلك سواء الصراط المستقيم، ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقيم. كن مستقيما على طاعة الله وعلى الطريق المستقيم. كما ذكرت إخواني، والله يتألم الإنسان، ونقولها بحسرة، عندما نجد بعض إخواننا وبعض أصحابنا كان حريصا على مجالس الاستقامة والخير، ولكنه ما استمر على الاستقامة فاشتالته الشياطين، وأصبح في أمور وأماكن بعيدة جدا عن مجالس الخير. والله بأن هذا أمر مؤلم جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قل آمنت بالله ثم استقم. أي أن الإنسان يحقق الإيمان ثم يستقيم ويستمر على هذا الإيمان، يستقيم ويستمر على هذا الإيمان. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا، وما قد حده أقم. ثم انتقل المؤلف رحمة الله تعالى عليه في بيان فضل تلاوة القرآن والإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى، حقيقة إخوان ينبغي على طالب العلم أن يكون سلاحه تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقبح بطالب العلم إخواني إذا قلت له اقرأ آيات من قصار الصور من جزء عما يتساءلون، فلما تستمع إلى قراءة تقول عفى الله عنه ليته سكت، ما يعرف الإدغام، الإقلاب، الإظهار، الإخفاء، القلقلة، ما يعرف هذه الأشياء. هذا أمر قبيح جدا، فإن الأمر بترتيل القرآن ورد في القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، هذا أمر حث عليه رب العالمين. فلذلك ينبغي أن يكون لكل واحد منا ورد من القرآن العظيم ولو كان يسيرا. وفي أيامنا هذه إخواني من رحمة الله بنا أنك ممكن تضع الهاتف، ممكن تضع المصحف إخوان الكرام في الهواتف قبل النوم تقرأ ما شئت، وفي أثناء الانتظار في العيادات أو غيره تقرأ ما شئت، وفي كذا وكذا تقرأ ما شئت. والله هذا تيسير عظيم جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني تجد أحيانا حقيقة إخواني بعض العوام ورده اليوم من قراءة القرآن 5 أجزاء أو 6 أجزاء، هذا أمر والله طيب جدا وفضل كبير. ومن أسباب الإعانة على الإكثار من تلاوة القرآن التبكير للصلوات. يعني الإنسان لو جاء للصلاة عند الأذان ثم صلى ما كتب الله له وفتح من المصحف ويقرأ سيجد بأنه قد حاز خيرا عظيما. فلذلك هذا أمر ينبغي أن يعتنى به عناية عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقمي، أي عليك بالعمل بالقرآن، فالمحرمات اجتنبها والأمور الواجبة هات بها، وأيضا الحدود الشرعية التي حدها وجاءت في القرآن العظيم عليك بالإتيان بها، واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقم، فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. أي أن الإنسان ينبغي عليه إخواني الكرام، هنا نقطة لا سيما في حندس الظلم أي شدة الظلام ظلام الليل إخوان الكرام، يحرص الإنسان على تلاوة القرآن. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ماذا سيفعلون سجدا وقياما؟ يقرؤون القرآن في الصلاة. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. نعم إخوان الكرام، إذا الناس هجعوا وناموا يقوم هو ويقرأ ما شاء الله عز وجل له من القرآن. طيب قال واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقم، أي فسر القرآن بالمنقول. لا، ما هو المنقول؟ نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقم، يعني هذه فيها وعيد؟ اللي يفسر القرآن برأيه هذا فيها وعيد؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فالقول على الله وتفسير القرآن بغير علم هذا جرم عظيم جدا يحاسب عليه الإنسان. فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم، يعني الشيء الذي تعرف معناه بالنقل وتعرف معناه وأن أهل العلم يذكرون معناه قل وتكلم، وما لم تعرف معناه قل الله أعلم لا أعرف معنى هذه الآية. مثال، رجل سئل الإخوان الكرام عن قول الله سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا، اسمك أنت. اسمك علي، ما سمعت والله، كندي، ما معنى ضبحا؟ أحسنت، ما يعرف الإنسان المعنى ماذا يقول؟ الله أعلم. بعض الناس إخواني والله يتحرج من قول الله أعلم ولا أدري، يعني تحس بعبارة العوام يتحرقص يقول هذه الكلمة. لا يا أخي الكريم، قلها باردة على القلب: لا أدري، الله أعلم، لن يضرك شيء. طيب ما معنى طبحا؟ ها؟ تفضل عبد الكريم. لا تفضل. أحسنت. صوت نفس الخيل إذا اشتد بها الجري. معي بارك الله فيكم. صوت نفس الخيل إذا اشتد بها الجري. فلذلك إخواني الكرام، الإنسان ما يقول في القرآن بغير علم. عرفت المعنى فقل. يعني امرأة عمران ماذا قالت؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. ما معنى محررا؟ هيا يا اخوان، هذا واحد من العوام سألني مرة، قلت لا أدري صراحة، فرجعت بعد ذلك التفسير. محررا أي خالصا لله، محررا خالصا لله سبحانه وتعالى. طيب، وكل إلى الله معنى كل منبهم، ما معناها؟ شيء لم تعرف معناه قل الله أعلم وفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أمر لم تعرف معناه قل الله أعلم، ولا تخذ فيه ماذا؟ برأيه. وسيأتي معنى توضيح أكثر لكلام المؤلف. قال: ثم المرى فيه كفر فاحذرنه، ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، وعن مناهيه كن يا صاحب منزجرا، والأمر منه بلا ترتاد فالتزم. طيب، يتكلم المؤلف عن المراء في القرآن الكريم، المراء أي الجدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود مرفوعا، قال: المراء في القرآن كفر، المجادلة في القرآن كفر. ما معنى المجادلة في القرآن؟ هذه الآية من القرآن أم ليست من القرآن؟ لا، هذه الآية باطلة ليست من القرآن. لا، هذه ما تليق بالله، إذا نحذفها ونلغيها من القرآن. ويبدأ الناس هكذا يكذبون ويجادلون في القرآن، هذا كفر والعياذ بالله. لذلك ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده من؟ ها؟ لا، عبد الله ابن عمرو بن العاص. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس ماذا؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الخطاب. من أخواني تنبيه، بعض الناس يقول عمرو، نقول خطأ، عمرو وليست ماذا؟ هذه الواو وهذه الإضاحة، هذا ليس بصواب. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، أي احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، فقال: بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم من قبلكم. فإن بعض الناس إخواني، وهذا يفعله بعض أهل الإلحاد والعياذ بالله، يمارون ويجادلون في القرآن، حتى بعضهم يناقش في موضوع هم هكذا يعنونون له قدسية النص القرآني، يقول ليس نص مقدس، وبهذا يهدم الدين بالكلية والعياذ بالله. معي بارك الله فيكم. بعض أهل الإلحاد خاصة من المستشرقين وغيرهم والعياذ بالله. قال ثم قال المؤلف: عن مناهيه كن يا صاحي منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، أي يعمل بالقرآن الكريم. وما تشابه فوض الإله، ولا تخذ فخوضك فيه موجب النقل. يتكلم المؤلف هنا عن المتشابه من القرآن الكريم. هنا لابد نفهم معنى كلام المؤلف جيدا. من المتشابه في القرآن الكريم الأمور التي أنت لا تعرف معناها، وقد يكون غيرك يعرف معناها، كما ذكرنا ضبحة، أنت ما تعرف معناها وغيرك يعرف معناها، ما واجبك تفوض المعنى إلى الله، أي تقول الله أعلم، أنا ما عندي علم، وغيري قد يكون عنده علم في تفسير هذه الآية. هذا معنى فوض الإله ولا تخذ فخوضك فيه موجب النقم. أيضا إخوان الكرام، كنه وحقيقة بعض الأمور المذكورة في القرآن لا نعلمه، فنكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الرحمن على العرش استوى، نثبت ونؤمن أن الاستواء ثابت في حق الله عز وجل، لا شك ولا مرية ولا جدال في ذلك. لكن كيف استوى الله عز وجل على العرش؟ نفوض الأمر إلى الله، ما عندنا علم كيفية الاستواء. الله عز وجل له يد، وهذا أمر لا شك ولا ريب ثابت في حق الله، يد عظيمة تليق بجلال الله وعظمة الله. يأتيك رجل يقول كيف صفة هذا اليد؟ الكيفية ما عندنا علم بذلك، وإنما نكل هذا الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك، نثبت الوجه اللائق الجليل العظيم بالله سبحانه وتعالى. لكن كيف هذا الوجه؟ هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، لم يخبرنا الله عز وجل عن كيفية ماذا؟ هذا الأمر. فهذا هو معنى قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى. وليس معنى قول المؤلف أن يكون الإنسان مفوضا. التفويض عند بعض يعني إخواني قد تكون بعض مسائل دقيقة، التفويض عند بعض أهل البدع يقول بل يداه مبسوطتان، ما أثبت أن الله يد، أفوض المعنى إلى الله، أنا ما أعرف إيش المقصود بهذه الآية. هذا هو التفويض الذي ذمه أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. أي حتى في القرآن الكريم لا تطع أفهام أهل البدع، فإن بعضهم إخوان الكرام قد يفسر القرآن ببدعته ورأيه وهواه والعياذ بالله. يعني إخوان الكرام، الزمخشري أحد أئمة الاعتزال، شوف كيف يفسر القرآن، يتكلم عن القرآن ويقول والقرآن كلام الله، والقرآن معجز، والقرآن فيه من البلاغة، والقرآن فيه وفيه وفيه وكذا 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 وكذا، ومن قرأه له كذا وكذا من الأجر، فتبارك الله أحسن الخالقين. شفت الاعتزال كيف إخوان، كيف يدس دسا إخوان الكرام؟ يعني القرآن مخلوق، وهذا هو الذي تكلم عنه أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. لذلك كانوا يقولون اعتزاليات الزمخشري في الكشاف إنما تستل بالمناقيش، أي تحتاج أن تبحث عنها وتحفرها وتنحتها نحتا، لأن الرجل هذا يدس السم في العسل والعياذ بالله. يعني السحرة والكهنة والدجالين والعياذ بالله ما يأتون لك يكتبون لك الطلاسم مباشرة، وإنما يضعون آية آيتين ويقطعونها وكذا، ثم بعد ذلك يكحمون ما شاءوا، فبعض العوام ينخدع بأمثال هؤلاء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. ودل على هذا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال في آخر الحديث هذا لعبدي ولعبدي مسائل. فالإنسان عندما يقرأ القرآن كأنما يناجي الله سبحانه وتعالى، هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان هو العروة الوثقى للمعتصم، هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم. هذه فضائل تتعلق بالقرآن العظيم، فالقرآن العظيم ذكرى وهدى وشفاء وراحة وسعادة لمن قرأه وتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فحري بنا معاشر الإخوة أن نولي القرآن العظيم عناية عظمى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما على من تولى عنه فهو عمن لكونه عن هداه المستنير عمي، فمن يقمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. يتكلم المؤلف عن التداوي والاستشفاء بالقرآن العظيم، وأن التداوي بالقرآن يكون بالإكثار من التلاوة لكلام الله عز وجل، لا كحال ما يفعله البعض إخواني من أنهم يعلقون المصاحف الصغيرة والمصاحف اليسيرة، المصاحف الصغيرة والتي كتب بخط رفيع لو جئت بالمجهر لعلك ما تتمكن من القراءة في هذا، وأصبح القرآن كالتمائم والعياذ بالله. يقولون إذا أزلنا هذا من السيارة أصبنا، وإذا لم نفعل كذا وكذا وقع علينا كذا وكذا، وهذا كله ماذا؟ لا يصح ولا يجوز. قال المؤلف هنا في أبيات مجملها بأن الذي يقبل على القرآن يقاد به إلى الجنة، والذي يعرض عن القرآن يقاد به إلى النار. ثبت إخواني الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن العظيم: من جعله إمامه قاده إلى الجنة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة وهو يهوي بالصخرة على رأسه. يعني واحد نايم، واحد عنده صخرة، نسأل الله العفو والعافية، ويضرب بهذه الصخرة على رأس هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بأن هذا الحجر لما يضرب على رأس الرجل يتحرك ويسقط هذا الحجر، فيأتي هذا الرجل إخواني الكرام ويأخذ الحجر ويرجع للرجل الأول ويجد بأن رأسه قد التأم مرة أخرى، فيأتي ويضرب الحجر مرة أخرى على رأسه. أعيد الصورة: رجل مضطجع ورجل معه حصى يضربها على رأس الرجل، فلما يضرب بالحصى تسقط هذه الحصى وتتحرك، فيأتي الرجل الكان واقف ويأخذ الحصى يريد يضرب بها مرة أخرى، فيعود رأس الرجل المضطجع مرة أخرى إلى مكانه فيضرب القائم بالحصاة على رأس المضطجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الملكين عن تعبير عن هذا الأمر الذي رآه، قال: فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يعني ما يعمل بالقرآن العظيم، يعرف بأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب موقوتا ثم ما يصلي، يعرف بأن الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا ثم يراضي، يعرف بأن الله حرم السرقة ثم يسرق، يعرف بأن الله قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ثم يخوض في أعراض الناس مستبيحا لذلك دون مجوز شرعي، فهذا أمر وحال خطير جدا والعياذ بالله. قال: وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاريهما في موقف الغمم، أي أن من قرأ سورة البقرة وآل عمران وأكثر من ذلك جاء له الفضل. ما هو هذا الفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال النواس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي نور، أو كأنهما حزقان من طير، حزقان أي جماعتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وهذا فضل عظيم جدا لمن كان مكثرا وتاليا من قراءة سورة البقرة. يعني إخواني، القبائل القديمة كانوا إذا وقعت المعارك بينهم وبين القبائل الأخرى لهم نخوة ينتخون بها، والصحابة كانوا ينتخون بماذا؟ يا أصحاب سورة البقرة، كما ثبت هذا أن العباس رضي الله عنه نادى على الصحابة في غزوة حنين لما وقع ما وقع في أول الغزوة، قال: يا أصحاب سورة البقرة، فرجعوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما قاتلوا مسيلمة الكذاب وكان قومه في معركة اليمامة أصحاب عدد كبير، وقع ما وقع في أول المعركة، فنادى الصحابة: يا أصحاب سورة البقرة، فاجتمعوا وقتلوهم وهزموهم. فلذلك هذا أمر سورة البقرة وآل عمران كان يعتني بها الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا في بيوتكم سورة البقرة، فإن الشيطان لا يدخل بيتا قرأت فيه سورة البقرة. والصحابي أسيد ابن حضير، أسيد بفتح الألف، ابن حضير لما قرأ سورة البقرة نزلت الملائكة ورفع رأسه وقال: فإذا ظلة فيها كأمثال المصابيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة: فإن أخذها بركة وتركها ولا تستطيلها البطلة، أي السحرة ما تقدر على سورة البقرة. لذلك إخواني، الذي ابتلي بشيء من هذه الأمور وهذه الأشياء السحر وغيره وأدمن على قراءة سورة البقرة يجد الخير العظيم. اشتكت مرة أحد الأخوات لأن أحد الخبثاء صنع لها سحرا وغيره فأوصيتها بقراءة سورة البقرة فاتصلت بعد مدة وقالت لطف الله عز وجل. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن نحرص على قراءة ماذا؟ سورة البقرة. وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقوم والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. يقال اقرأ ورت الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم. وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتم ابنكما فاشكر لذي النعم. إخوان الأفاضل، أي أن القرآن العظيم يكون بركة على صاحبه في الدنيا ويكون أيضا بركة على صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم. لم يعتريه قط تبديل ولا غير هنا الوزن قد ينكسر، يعني إذا قرأناها بالقراءة العادية. لم يعتريه قط تبديل ولا غير. وجل في كثرة الترداد عن سأم مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم. فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. فانظر قوارع آيات المعاد به وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. إخوان الكرام، القرآن مهيمن على الكتب السابقة. ما معنى مهيمن؟ مسيطر ناسخ لها. القرآن مهيمن على الكتب السابقة أي ناسخ لها. والقرآن إخوان الكرام محفوظ من عند ربنا عز وجل، يعني طيلة هذه القرون وصل لنا القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، هم قومين مختلفين عاد وإرم. ها بس قومين يعني مختلفين يعني، ولا إرم هم عاد؟ طيب يعني ليس جماعتين، ليس يعني قومين يعني. طيب نعم إخوان الكرام، الآية قبلها، لا قبلها، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. فهؤلاء هم نفس القوم إخوان الكرام. إن بعضهم فسرها وفي مقالات موجودة في بعض الأماكن إخوان الكرام في النت وغيره بأن إرم قوم وعاد قوم آخرون، وهذا لا يصح إخوان الكرام، وهذا لا يصح. قال: وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلوم، أم كان يغني نقيرا عن هدايته، جميع ما عند أهل الأرض من نظم، أخباره عظة أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صمم، لم تلبث الجن إذ أسقط لتسمعه، أن بادروا نذرا منهم لقومهم. أي أن القرآن إخوان الكرام فيه من الأحكام الفقهية والمسائل الشيء العظيم، ولو اجتمع الخلق كلهم إخوان الكرام على أن ينظموا ويأتوا بشيء يساوي آية من القرآن لم يتمكنوا من ذلك أبدا. بل الجن إخوان الأفاضل لما سمعت القرآن تأثرت وذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال، الجن لهم وجود؟ دليلك يا شيخ
حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أسأل إخوان الكرام، الأخوة اللي معنا في الدورة المكثفة علمتهم طريقة، عليك بالضربة القاضية بارك الله فيك، يعني مرة هات الشيء اليسير الميسر الذي خلاص ما يبقى بعده جدال أو كلام. سورة في القرآن كامل اسمها سورة الجن إخوان، صحيح ولا خطأ هذا؟ فإذا الأمر هين إخوان. طيب الجن يتلبس بالإنس؟ من يذكر لي دليل قصير وصغير على المسألة يرفع يده. من السنة النبوية واضح، ما في شك إخوان، يعني تسمع لأي واحد خلاص ما في مجال للجدال، ضربة قاضية يعني. تفضل شيخ. لا لا قصير، شيء صغير. تفضل شيخ. كلامك ليس خطأ بس لكنه ليس الذي في بالي. تفضل شيخ. لا 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 غيرها. تفضل. لا لا غيرها، ليس كلامك خطأ أخواني، ما أقول كلامكم خطأ. تفضل. تفضل شيخ. غيرها سهل أخواني، سهل جدا. غيرها تفضل. لا والله الأمر سهل أخواني، سهل جدا مرة الشيخ. لا لا يتأسأل عن تلبسه. تفضل شيخ. قصير قصير، شيء قصير مرة يعني. وأظن بأن جلكم يحفظه، لكن الاستنباط إخواني توافيكم من رب العالمين. إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل. قضي الأمر الذي فيه تستفتيه يعني إخوان، الأمر مرات يكون واضح ترى، لكن يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى فهم واستيعاب. ما ذكرتم ليس بخطأ إخواني، أنا ما أقصد تشكيككم فيما ذكرتموه، لكن المجادل إخواني تحتاج مرات معه إلى ماذا؟ إلى أمور يعني تكون واضحة وسهلة على فهمه العصي، والله المستعان. طيب أظن هنا الأبيات عندكم مستقيمة مرتبة، بدأت واحد ثلاثة لا بعدها كم ملحد؟ لأن كنا أنا عندي. طيب تقرأ الذي عندك لأن عندي نقص. ها طيب 121. طيب أنا إذا أقرأ إذا وقع عندي خلل نبهوني. الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم. خابت أمانيهم شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. أي أن القرآن كلام الله عز وجل معجز الإخوان الأفاضل، لن يتمكن البشر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم، بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ ذا الأمر لم يروم. إخوان الكرام هنا نقطة تتعلق بتدبر القرآن. لو تأملت في الحروف المقطعة المذكورة في أوائل السور، سور القرآن، تجد بأن بعد أغلبها يمدح ويذكر القرآن العظيم، وفي هذا التحدي للعرب. يعني يا أيها العرب أهل الفصاحة والبلاغة، هذا القرآن بمثل الحروف التي تتكلمون بها، الحروف إخوان الكرام، فهل تتمكنون من الإتيان بمثل هذا القرآن؟ لنستعرض الآن شيئا من هذه الأمور. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، سورة البقرة. ألف لام ميم ذكر القرآن. سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك. سورة يونس ألف لام راء بعد ذلك، تلك آيات الكتاب. سورة يوسف ألف لام راء، ها تلك آيات الكتاب. سورة طه، سورة مريم لا ما فيها ذكر الكتاب. سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا في أغلب سور القرآن الكريم. قد تنخرم معك هذه القاعدة في سورة الشورى وسورة العنكبوت وسورة الروم وسورة القلم وسورة مريم، والله أعلم. والباقي كلها الحروف المقطعة بعدها ذكر للقرآن العظيم. وفي هذا تحدي للكفار على أن يأتوا مثل هذا القرآن. قال: الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم، أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسمي، بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم، والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله تعالى نختم هذه المنظومة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. يقول: هل الرد على الملحدين وشبهاتهم في الفيسبوك من الجدال وتضيع الأوقات، مع العلم أنهم يضعون دائما الشبهات ويكثرون منها؟ أخواني، أنا ما أنصح أي واحد يتقحم غمار هذه الأشياء، أن بعض الإخوة قد يخوضون في هذه المواقع أخوان الكرام، ثم تفتح عليهم أبواب من فتن الشهوات والشبهات. فلذلك أخوان الكرام، هذه توكل إلى أهل العلم وطلاب العلم. أما بعض الإخوة الذي قد يجد من نفسه ضعفا ونقصا، فلا أنصحه بالخوض في مثل هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. تفضل شيخ. أحسنت، مقام الفتية يختلف عن مقام المذاكرة. الأخ يسأل فيقول: الآن لو كنا في يعني مقام تذاكر العلم، أسئلة وأجوبة، فواحد سألناه وجاوب بغير علم، هذا الآن بارك الله فيكم الأمر ما يتعلق الآن بالفتية، إنما الآن الأمر يتعلق بالتدريب على الاستنباط، فهذا يختلف. أما في الفتوى لا، فلا بد على الإنسان أن يتوقف. معي بارك الله فيكم. هنا تفضل. بهذه الطريقة ما أدري، أن من فسر بغير علم هذا أشد من الشرك، هكذا نصا ما عندي علم. ما عندي علم. وسبحان تفضل. نعم، يفوضون المعنى بارك الله فيك. الألفاظ يثبتونها كأنها ألفاظ مجردة عن أي معنى. معي بارك الله فيه. بالنسبة للمفوضة يثبتون ألفاظ مجردة عن أي معنى، أما أهل السنة والجماعة فيقولون المعنى معلوم لكن كنه وحقيقة هذه الصفة موجودة، لكن لم يخبرنا الله عز وجل بها. معي؟ يعني وجه الله عز وجل له كيفية، هل نعلم هذه الكيفية؟ ما نعلم هذه الكيفية. الذي أخبرنا أنه استوى لم يخبرنا كيف استوى. معي بارك الله فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.